بسم الاب والابن والروح القدس الاب واحد امين. من رسالة معلمنا بولس الرسول الاولى لاهل تسالونيك الاصحاح الخامس من اول الاية 12: ثم نسألكم ايها الاخوة ان تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرنكم، وان تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من اجل عملهم. سالموا بعضكم بعضا. ونطلب إليكم أيها الإخوة انذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع، انذروا أن لا يجازى أحدا عن شر بشر، بل في كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، وتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين هو الذي يدعوكم، الذي سيفعل أيضا. أيها الإخوة صلوا لأجلنا. سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة. أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم. أمين. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا. أمين. نستكمل أحبائي تأملاتنا في رسالة تسالونيك الأولى. النهاردة بنعمة المسيح نحاول أن احنا نختم الرسالة، الجزء الأخير من الرسالة، كما هي عادة بولس الرسول في كل رسائله، بيبقى عبارة عن مجموعة وصايا أو مجموعة تحريضات. فختم رسالة تسالونيكي كعادته ب 15 وصية. وصايا عبارة عن جمل قصيرة متتابعة تكاد تشبه مجموعة من الجواهر متصلة معا في عقد من الفضائل. وصايا سهلة لكنها في الحقيقة محتاجة صلاة، محتاجة طلب، وقبل كل ده محتاجة أن يكون في اشتياق في القلب لاقتناء هذه الفضائل. أقدر أقسم الخمستاشر وصية دول لأربع أقسام رئيسية عشان تبقى الأفكار واضحة في ذهننا. الآية 12 و13 وصايا تخص علاقتنا بالخدام، بالكهنة، بالرعاة، دول وصيتين. الآية 14 و15 وصايا تخص علاقتنا ببعضينا كمؤمنين، ودول عبارة عن ست وصايا نقدر نسميهم يمثلوا حياة الشركة اللي بتربط المؤمنين ببعض. القسم الثالث الآية 16 لغاية 18 وصايا تخص نفس الإنسان من الداخل، أمور داخلية، دول عبارة عن ثلاث وصايا. أخيرا القسم الرابع من 19 لغاية 22 وصايا نقدر نسميها تخص علاقتنا بالروح القدس، ممكن نسميها وصايا تخص العبادة في الكنيسة، ممكن نسميها وصايا تخص الاجتماعات عموما في بيت الرب. دول عبارة عن أربع وصايا. نمر عليهم كده في عجالة بنعمة المسيح وبإرشاد الروح القدس. القسم الأول وصايا تخص علاقتنا كمؤمنين بالخدام، بالرعاة، بالقصوص، بالقيادات اللي في الكنيسة، وصيتين. يقول معلمنا بولس الرسول في الآية 12: ثم نسألكم أيها الإخوة. لطيف الأسلوب بتاع بولس الرسول، نسألكم. بولس رسول ومن حقه يؤمر كحق له كرسول من المسيح يسوع، لكن رغم ان الحق ده عند بولس، لكن تملي اسلوب بولس نسألكم، نطلب اليكم، اسلوب مفهوش مرياسة، مفهوش احساس ان هو أعظم من الآخرين أو هو في مكانة أسمى، وده المفروض يكون تملي إحساس القيادات في الكنيسة. القيادة في الكنيسة دي عطية أو موهبة أعطيت من الله للبعض لأجل بنيان الكنيسة، ليست لأجل المرياسة، ليست لأجل محبة سلطة، رغم أنه هو له هذا الحق في المسيح يسوع. ثم نسألكم أيها الإخوة، إحساس بولس أن بيكلم إخواته، إحساس بولس أن المؤمنين كلهم إخوة طبعا، لأن سيدنا له كل المجد دعية أخ بين إخوة كثيرين. إذا كان هو له كل المجد قال لمريم المجدلية اذهبي اعلمي إخوتي، يبقى هتيجي قيادة في الكنيسة تترفع عن إنها تقول إن أنا أخ بين إخوة. الشيء اللطيف إن معلمنا بولس الرسول استخدم لفظ الإخوة حوالي 60 مرة في 14 رسالة بتوعه، منهم 27 مرة في رسالة تسالونيك الأولى وتسالونيك الثانية. يعني كأن بولس الرسول عايز يدي إحساس وهو بيكتب للكنيسة إن أنتوا يا كنيسة عبارة عن عيلة إخوات. إحنا كمؤمنين يا أحبائي محتاجين لجو العيلة دوت. أنا علشان أنمو محتاج عيلة، أنا علشان أتربى تربية روحية محتاج عيلة، أب يرشدني، أب يوجهني، أنا في ممارستي للفضائل محتاج جو إخوة عشان أتدرب فيه على ممارسة الفضيلة. فبقت الكنيسة عيلة واللي موجودين في الكنيسة دول إخوة. ثم نسألكم أيها الإخوة، أي يا بولس، أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم. مين اللي بيتعبوا في وسطيكوا؟ دول الخدام، دول الرعاة، دول القصوص. يبقى نمر واحد لابد أن تكون في قيادات في الكنيسة، أصح كلنا إخوة، لكن لابد أن تكون في قيادة تقود القطيع، لابد أن يكون في راعي يقود القطيع. لكن مفهوم القيادة الروحية هنا غير مفهوم الزعامة في العالم، الزعيم سيد والرعية كلها لأجل خدمته. في الكنيسة في قيادة، لكن القيادة دي بروح الإيه؟ بروح الأخوة، بروح المحبة. فبولس بيقول لنا أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم. علاقتنا بالخدام، علاقتنا بالرعاة، أولا إداهم سمة. مين الرعاة اللي في الكنيسة؟ قال الذين يتعبون. يبقى سمة القيادة إنها تتعب من أجل الرعاية، أدي أول سمة ليها. في العالم لا، في العالم الرعية كلها تتعب من أجل راحة القيادة بتاعت العالم. رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم. لكن في كنيسة المسيح عكس العالم، فيها قيادة، محتاجين راعي يقودنا، بس السمة بتاعة الراعي انه يتعب من اجل الرعي. ان تعرفوا الذين يتعبون بينكم، يتعب في الرعاية، في البحث عن الخروف الضال، في رد الخروف اللي تاه، تعب. عشان كده معلمنا بولس الرسول في أعمال 20 لما بعت من ميليتوس واستدعى كسوس الكنيسة قال لهم إننا لم أؤخر شيء من الفوائد إلا وعلمتكم وأخبرتكم بها جهرا وفي كل بيت. تعب الرعاية إنه يعلم جهرا في الكنيسة، لكن أيضا كان يعلم في كل بيت، يلف على بيت، تعب، هو تعب الرعاية. أيضا تعرفوا الذين يتعبون بينكم، تعب في التعليم وفي الكلمة، زي ما قال معلمنا بولس الرسول إنه الشيوخ اللي هم القصوص بريزفيتيروس في اليوناني، المدبرون حسنا يستحقون كرامة مضاعفة، ولا سيما بالأكثر الذين يتعبون في الكلمة والتعليم. الذين يتعبون في الكلمة، يبقى عمل الرعاة، عمل القصوص، عمل الخدام انه بيتعبوا في دراسة الكلمة وفي السهر وفي تجهيز الطعام للرعي الذين يتعبون في الكلمة وفي التعليم. بولس الرسول بيقول نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا اللي بيتعبوا دول. طب كلمة تعرفوا يعني، طب وما الكنيسة مش عارفة مين الراعي بتاعها؟ هو شخص مجهول، ما ده شخص ما الكنيسة كلها عارفة. يعني ايه كلمة تعرفوا؟ كلمة تعرفوا يعني تعترف بمكانتهم، تعترف ان دول المتقدمين في الرعية، تديهم الاحترام اللي لائق بيهم، تديهم الاكرام اللي لائق بيهم، تقول ما احنا كلنا اخوة. كلنا اخوة، بس وصية ربنا لينا ان الرعاة اللي بيتعبوا في الرعاية وفي التعليم يجب احنا كرعية نعطيهم الاحترام اللائق بهم، الاكرام لمن له الاكرام، نعترف بمكانتهم، نطوعهم بلا ضجر بلا تذمر. طبيعة الانسان يرفض ان يخضع، كجحش الفرى يولد الانسان زي ما قال ايوب. جحش الفرى ده متأسف مش ايوب، ده صفر النعماتي. كجحش الفرى يولد الانسان، في سفر ايوب يعني، بس دي كلمه صفر. جحش الفرى الحمار الوحشي، الحمار الوحشي يستحيل انك تمتطيه، مش ممكن. الجحش ابن الاتان ممكن تركب عليه، الحمار الوحشي ابدا لا يمكن يخضع. فالانسان مولود ما يقبلش الخضوع، تمرت وبقت في كلام بولس الرسول في تيموثاوس الثانية انه من علامات نهاية الأزمنة ايه؟ غير طائعين لوالديه. يعني يبتدي تبقى فيه روح تمرد في وسط الناس، ما يخضعش، لا يخضع لأب ولا أم، أول صورة للخضوع، لا يخضع للكنيسة، لا يخضع لقيادة، لا يخضع لدولة، وطبعا كل ده في الآخر عشان يصب انه ما يخضعش ربنا. فبولس الرسول بيوصينا بيقول أن تعرفوهم. فمن ضمن معنى تعرفوهم مش بس تقدروهم، مش بس تحترموهم، مش بس تديهم المكان اللائق بيهم، لكن كمان تخضعوا ليهم. ده راعي، ده حيرشدك، ده حيوصيك، اخضع طاوع. أيضا كلمة تعرفوهم أنك تقدر قيمتهم. من عطايا المسيح للكنيسة يا أحبائي أن يعطي رعاه، ينعم على الكنيسة بنعمة زي ما أنعم علينا بالبابا كيرلس، راعي بالحق، راعي في حنو، في إبوة. لذلك لازال البابا كيرلس بيعمل في الكنيسة حتى النهاردة، ومن نعم ربنا اللي لينا استمرارية مع روح البابا كيرلس في البطرك القادم. نعمة من نعم ربنا على الكنيسة إن يبقى في راعي في روح الإبوة. لذلك بقولك كان بابا كيرلس بيعمل ايه في وسط الكنيسة وهو بالجسد؟ كان حنون جدا على المرضى، على ذوي المشاكل، فلازال حتى هذا اليوم بيعمل نفس الأمر. عطية من المسيح، لذلك بنصليها في القداس، بنصلي الأيام دي ان ربنا ينعم علينا ببطرك يكون فعلا في إبوة الله، بترك يتعب من أجل الرعية. فبنطلب من ربنا أن تنعم على الإنعام، نعمة نعمة. نحن بنقول ربي انعم علينا براعي أمين يرعى شعبك بطهارة وبر. وأيضا نصلي الذين يفصلون كلمة الحق باستقامة، انعم بيهم على الكنيسة اللي يتعبوا في الكلمة وفي التعليم، دي نعمة من ربنا. يجب احنا كقطيع تكون عندنا الحساسية دي، ادراك قيمة هذه العطية. فلما ربنا يدينا رعاة من النوع ده نعرف قيمته، لذلك نصلي من اجله في كل قداس. ينعم علينا المسيح بالبطرك، اذكر ابونا البطرك، اذكر الاسافة، اذكر القمامسة، اذكر الكسوس، اذكر الشمامسة، اذكر الخدام. القداس الكيرلسي نقول له سبع طغمات الكنيسة. ليه؟ لأن دول بيتعبوا من أجل الرعية، فإحنا بنعرفهم، فمعرفتنا ليهم إن إحنا بنصلي. ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم. اعرف أمثال هؤلاء، تقرب منهم، تودد إليه. يوصفهم مش بس يتعبون بينكم، لكن يوصفهم وصف تاني: ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب، نمرة 2. نمرة 3: وينذرونكم. يبقى حدد بولس عمل الرعاة، إنه بيتعبوا، إنه بيدبروا، إن بينذروا. لذلك نفس المعنى قاله بولس في تيموساوس الأول: أما القصوص المدبرون. القصوص المدبرون من ضمن عمل القصوص التدبير. أما القصوص المدبرون حسنا مستحقون لكرامة مضعفة، ولا سيما الذين يتعبون. أدي الصفة الثانية بتاعتهم، نفس الصفتين هنا: الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم. كلمة التدبير دي الكلمة اللي جات منها إغومينوس، يعني قمص. قمص يعني مدبر. المدبر في اللغة اليوناني اللي اتخذت منهم الإغومينوس القمص، هو من يقبل أن يكون موضع المسؤولية الأولى، من يقبل أن يكون في الصف الأول، ده المدبر، اللي بيقود، اللي بيرشد، اللي بيوجه. القصوص المدبرون حسنا. نفس الكلمة قيلت عن لما نيجي نختار قص في رسالة تيموساوس أيضا، من الصفات بتاعته أن يكون دبر بيته حسنا. نفس كلمة التدبير ديت، التدبير معناها الإرشاد، التدبير معناها القيادة، التدبير معناها وضع الخطوط الرئيسية للرعية، التدبير معناها أنه إنسان له رؤية وبيقود الرعية تجاه تحقيق هذه الرؤية. أدي الإنسان المدبر، إنسان مرشد، زي رب الأسرة على مستوى صغير، واللي نجح في تدبير أسرته هم دول اللي الكنيسة بتختار منهم القصوص. عرف يدبر بيته، عرف يقود زوجته، عرف يقود ولاده، عرف يربيهم في طاعة ربنا. ده دبر البيت، قاد البيت، أرشد البيت، وجه البيت، أدار دفة الأسرة في سلام وفي هدوء، واجتاز بيها ضيقات وتجارب ومشاكل. مدبر دي سمة من سمات الرعاة في الكنيسة، أن يكون لهم موهبة التدبير. نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم. بس أكرم بولس التدبير أن يكون في الرب، في الرب يعني بحسب وصايا ربنا، لأنه ممكن إنسان يدبر بفكر العالم. أنا عندي مشكلة، طيب أنا عايز أخرج من المشكلة دي، طب ممكن ألف، ممكن أدور، ممكن أزور، ممكن أكذب، وهو عدى بالأسرة أو بالجماعة ديت المشكلة ديت. لا، بس ده ما دبرش في الرب. الحكمة النفسانية الشيطانية، لا، مش دي اللي مطلوب. مطلوب الحكمة الروحية النازلة من فوق. فيبقى تدبير في الرب، تدبير بحسب وصايا ربنا. أيضا التدبير اللي في الرب إنه ليس كمن يتسلط على الأنصبة، بل صارين أمثلة للرعية. عمل آخر للرعاة وهو التدبير، الإرشاد، وده جانب أساسي جدا في سر التوبة والاعتراف. ليس فقط لإعلان التوبة، لما بنقرأ التحليل بنقول: أعطيت الذين يعملون في الكهنوت أن يربطوا ويحلوا كل ربطات الظلم. يعني إيه يربطوا ويحلوا كل ربطات الظلم؟ واحد مغلوب من خطية، هو تايب وندمان ومعترف بيها، وبيجي بيقر بخطيته للمسيح في أذني الكاهن. أساسا الاعتراف ده ليه؟ عشان الكاهن بما له من موهبة التدبير يساعد الأخ المعترف على أنه يفك الرباط بتاع الخطية، ده رباط الظلم. توبة الإنسان في مخدعه، توبة الإنسان أمام الله، انسحاق قلب الإنسان أمام ربنا، طهر بالإيمان قلوبهم. أما الاعتراف إيه؟ الاعتراف في إذلال للنفس بالإقرار بالخطية، في انسحاق في محضر الله، لكن الجانب اللي لا يقل عن هذا في الاعتراف وهو التدبير، الإرشاد للنفس ديت إزاي تسلك، إزاي تعيش روحيا، إزاي تغلب وتفك رباطات الظلم. لذلك مثلا ذهبي الفم دبر الكنيسة كلها من خلال العظات بتاعته، وده التدبير، إنه في العظات بتاعته بيقول جوانب عملية، إرشادات تساعد الناس على أنهم يسلكوا في طريق الفضيل، وده التدبير. النزول بالوصية إلى الجانب العملي في الحياة، أدي عمل الرعاة، فبيعملوا إيه؟ بيدبروا القطيع في الرب. الجانب الثالث في عملهم، ثم نسألكم يا الإخوة أن تعرفوا تكرموا تدوا الاحترام اللائق، تخضعوا تقدروا تشكروا ربنا، تصلوا من أجل الرعاة دول اللي هم السمة بتاعتهم، نمرة واحد بيتعبوا، نمرة اتنين بيدبروا، نمرة ثلاثة ينذرونكم. مرات كتيرة ان يبقى من اساس جوانب التدبير الانذار. جي واحد فانت بتدبره ككاهن بترشده، فبتجد ان في حياته في شيء من التكاسل، في شيء من التراخي، فمن ضمن التدبير انك تنذره، انك توبخه، انك تحذره، ده جانب في التدبير. لكن طبعا لما تنذر لازم يكون على أساس، على رصيد سابق من المحبة. أنا لو ما فيش محبة بيني وبينك، ما فيش رابطة حب بيني وبينك، واجه أنظرك مش هتقبل الكلام. لكن لا، ده ثمرة وجود الراعي في وسط الرعية ومعاملته مع الرعية، فبقى في رصيد من الحب بين الراعي وما بين الرعية، فعلى أساس الرصيد ده هو بينذر. أكتر حاجة يا أحبائي إن إحنا لا نجد من ينذرنا لما نكون ماشيين غلط. احنا ما بنحبش اللي ينذر، لا احنا عايزين اللي يطبطب علينا، لان انتوا كويسين ماشي، ده من ضمن الرعاية. لكن مرات كتير بيبقى الوضع خطر، والوضع يستلزم الانذار. الكتاب المقدس يحكي مثلا عن داود. مشكلة داود ايه؟ مشكلة داود انه ما انذرش ولاده. أبشالوم غلط، داود تجاهل الأمر، قتل أخوه وداود ما تحركش. لا، ده ابنك يعمل العملة ديت وانت ما تتحركش. كانت النتيجة ان أبشالوم ده بعد كده هجع على الأب نفسه. ما ده اللي احنا بنشوف لما الولد يغلط وأبوه لا ينذره، بكرة الولد يتقلب على الأب نفسه. لكن لو كان لما غلط أول مرة أبوه أنذره، ما ده جزء من التدبير. لا، مش عايز ازعله. ده الكتاب يقول اللي اصعب من كده، يقول ان ادونية ابن ايضا لداود برضه عمل ثورة على ابوه، حب ياخد الملك. عارفين الكتاب يقول ايه عن ادونية؟ لم يغضبه ابوه قط قائلا لماذا فعلت هكذا. عمر ما ابوه زعله، عمر ما ابوه قال له انت عملت كده ليه. فكانت النتيجة الولد تلف. ايه المشكلة؟ المشكلة ان داود ما انذرهوش. يبقى يا احبائي لما الرعاة ينذرونا، فهم بينذرونا لاجل نفعنا. انا كطبيعة بشرية ما بقبلش دوت، لكن لو انا انسان فعلا ببحث عن خلاص نفسي وعندي وعي روحي، ده انا اشكر ربنا على اللي بينذرني دوت. وبخ حكيم فيحبك، وبخ جاهل فيبغضك. فبقى عمل القصوص بيتعبوا، بيدبروا، بينذروا. يكمل في وصية بولس في تعاملنا مع القصوص دول، وأن تعتبروهم كثيرا جدا، اعتبرهم، قدرهم، خلي ليهم عندك اعتبار كبير. لما تجد راعي بيتعب، لما تجد راعي بيدبر، لما تجد راعي بينذر، أن تعتبرهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. يقصد ايه بولس؟ قلت لك من ضمن عمل القصوص انه ينذر. طب لما هو حينذرني، لا انا هزعل، انا هتقمص، انا هاخد جانب، انا هتبتدي يعني العلاقة ما بيني وما بينه تتهز. لا، بولس بيقول لك ده عمله. لما ينذرك ان تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة. اوعى الشيطان يدخل ولما يجي الراعي أو المرشد دوت أو الأب الروحي دوت ينذرك لأجل نفع نفسك، اوعى تاخد منه جنب، انت الخسران. ده بولس بيقول لك بالعكس، ده انت تعتبره في مكانة أعظم. طبعا واحد بيوجهني، واحد بيرشدني، أن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عمله. دي أول وصية في علاقتنا بالخدام. الوصية الثانية ممكن تبان أنها ملهاش علاقة بالأولى، سالموا بعضكم بعض. لا، دي ليها علاقة على الأقل في جنبين. هو اتكلم على الخصوص اللي بيتعبوا في وسطينا، اللي بيدبرونا، اللي بينذرونا، وبعديها اتكلم على السلام ما بيننا وما بين بعض. العلاقة بين الاثنين، العلاقة الأولى ان متى وجد خصوص رعاة بيتعبوا من أجل الرعية، ينذروا الرعية، يدبروا الرعية، تكون النتيجة ان يصير سلام في وسط قطيع المسيح. وجود راعي زي دوت ما تلاقيش انقسامات في الكنيسة. حباي يعني ربنا يبارك الأنبا بخوميوس في الحق، يعني حباي كلمة حق بنقولها في حق روح الله اللي أقد هذا الرجل في الفترة الحرجة دي من تاريخ الكنيسة. عرف يحتوي في فترة صغيرة ديت ناس بتقاوم في الكنيسة وبتهاجمها على صفحات الجرائد، لما تبقى في روح الإبوة ديت تعمل وقام. ده ايه دوت؟ سالموا بعضكم بعضا، عمل وقام، عمل سلام في الكنيسة. ايضا سالموا بعضكم بعضا، القيادة لها رؤية، لابد ان يبقى في اختلاف في الرأي ما بين القيادة وما بين اللي موجودين في الرعية. لا يمكن رأي يتفق عليه الكل، ده اذا كان سيدنا له كل المجد مش الكل اتفق على رأيه. لكن بولس بيقول رغم اختلاف الرأي لكن احرصوا ان يكون في سلام ما بيننا وما بين بعضينا. ده انا مش عايز اتكلم على انبا بخوميس كتير، بس بالحق يعني شفنا ريحة روحية. الرجل مع كل الاضداد للكنيسة قبل ان يقعد معاهم ويسمع رأيهم، حتى اللي يعني يمكن احنا مش موافقين قوي على فكرهم، لكن الرجل جاب الكل واستمع لوجهات نظره. لما بتوجد الرعاة ديت تكون النتيجة في اختلاف في الرأي، مش كل واحد هيقول حاجة هنوافق عليها، لكن رغم هذا في سلام، مفيش تحزبات، مفيش انقسامات. أن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. نمرة 2، سالموا بعضكم بعض. طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. مسيحيتنا مسيحية سلام، مسيحنا اسمه ملك السلام، في مجيئه المجد الله في العالي وعلى الأرض السلام، في عمله هو سلامنا جعل الاثنين واحد، في عطيته سلاما أترك لكم سلامي أنا أعطيكم، في تحيته سلام لكم. فيجب أن المؤمنين يكون في سلام ما بينهم. آه هنختلف في الرأي وماله، لكن مش معنى اختلاف رأي ان احنا نعمل تحزبات واقسام وكل واحد له رأي يعمل له قسم لوحده. لا، ادي الرعاية في الكنيسة. فدول الوصيتين اللي بخصوص الرعاة، نمرة 1 اعرف، نمرة 2 سالم. الجزء الثاني وصايا تخص علاقتنا ببعضينا كمؤمنين. ونطلب اليكم ايها الاخوة انذروا الذين بلا ترتيب. لا، مش في رعاة في الكنيسة، خلاص يبقى احنا ملناش دور، الرعاة بقى هم اللي ينهروا الناس اللي بتلخبط. احنا ممكن نظن كده، قالك لا، في رعاة في الكنيسة، بس انت برضو ليك دور تجاه اخوك، تنظر اخوك. نطلب اليكم ايها الاخوة، انتوا بقى كمؤمنين علاقتكم ببعضيكم، انهروا الذين بلا ترتيب. يعني ايه بلا ترتيب؟ بلا نظام، بلا طقس. الكلمة في اليوناني الجندي اللي يخرج من الصف، ده التعبير اللي يتقال عليه انه بلا ترتيب. يعني الكنيسة يا احبائي ليست مجال ان كل واحد يمشي بفكره، ان كل واحد اللي عايز حاجة يعملها، لا، دي ما تبقاش كنيسة. كنيسة ليها ترتيب، ليها نظام، ومش باسم المحبة ومش باسم ان انا مش عايز ازعل حد. يجيني اي واحد في الكنيسة يطلع لي كده باتجاه احنا عايزين نعمل كذا في الكنيسة، طب انا عشان ما زعلوش اعمل، واحد تاني عايزين نعمل كذا اعمل، ما انا نزعل الناس ليه؟ لا عايز يعمل حاجة يعملها. لا، الكنيسة مش كده. الكنيسة ليها ترتيب، الكنيسة ليها نظام، الكنيسة استلمت وضع معين من 20 قرن مستلمينه. نيجي احنا نغيره ازاي؟ باسم ان احنا ما نزعلش حد، باسم اللي عايز حاجة يعملها، باسم عشان الناس ما تبعدش عن الكنيسة، باسم عشان نلم الشبان جوه الكنيسة يعملوا اللي يعملوا في الكنائس. ليه؟ ما يعني ايه؟ لم الشبان، لم الشبان. لا، ما لمش الشبان على حساب ما هو راسخ في الكنيسة، خلاف ما هو سائد في الكنيسة، ده سلوك بلا ترتيب. قال لك لا، لما تلاقي واحد سالك بلا ترتيب انزله وجهه ورجعه، قوله لا السلوك ده غلط، ما يلكش ان انت تعمل كده، دي ما تتفقش مع عصية ربنا، ده ما يتفقش مع اللي احنا استلمناه. ده المعنى العام ديها. المعنى اللي بيقصده بولس في الرسالة هنا بالذات وضحه في الرسالة التانية. مين اللي بيسلك بلا ترتيب؟ قال لهم في الرسالة التانية بتاع التسالونيكي: لأننا سمعنا قوما يسلكون بينكم بلا ترتيب. أنا سمعت نفوسكم ناس سلك بلا ترتيب. يعني إيه سلك بلا ترتيب؟ قال لا يشتغلون شيئا يوصيهم أن يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز أنفسهم. يبقى انذروا اللي بيسلكوا في وسطيكم بلا ترتيب. هنا يقصد بيهم بولس الرسول مين؟ الناس اللي قالت خلاص مجيء المسيح التاني يقرب، يبقى احنا ما نشتغلش ونقعد كده مستنين مجيء المسيح. بولس قال لا، دي ناس بتسلك بلا ترتيب بلا نظام، من لا يعمل لا يأكل، يشتغل. اللي حصل ان لما بولس انذرهم في الرسالة الاولى، الناس اللي مش راضين يشتغلوا دول بحجة قرب المجيء التاني للمسيح ما سمعوش الكلام، ففي الرسالة التانية قال ايه؟ اللي احنا انذرناهم وما سمعوش الانذار، قال لا تخالطوه لكي يخكل. اللي بيسلك بلا ترتيب دوت، اللي بيسلك بلا نظام انذره. سمع ربحت اخاك. طب افرض ما سمعش، افرض تجاهل الانذار، ايه دورنا؟ قال لك لا تخالطوه، ما تبقاش في شركة ما بينك وما بينه، ما يبقاش في اتصال ما بينك وما بينه، انت انذرته لانه سالك بلا ترتيب وما سمعش الانذار، فلا تخالطه. ليه؟ بتعاقبه؟ قال لا، عشان يحس بخطيته. لا تخالطوه لكي يخجل، كسف، يحس انه غلطان، فدي تكون سبب في انه ينصلح. يبقى اذا من ضمن التأديبات الكنسية انك لا تخالطوه. انت الاول انذرت، قلت له فلان ده غلط، ده ما بيتفقش مع اللي سائد في الكنيسة، دي حاجة مختلفة، احنا ما تعودناش على كده، ليس لنا عادة مثل هذه في كنائس الله زي ما قال بولس. طب ما سمعش، قال له خلاص لا تخالطوه، خد جنب من وصية الانجيل. ليه؟ لكي يخجل. طب اول ما ابتدي يحس ان هو غلط خلاص مكنه له المحبة. الوصية اللي بعد كده، الوصية النمر 4: شجعوا صغار النفوس. صغار النفوس دي ببساطة الناس يعني اللي حاجتين، يعني عقلها صغير أو قلبها رهيف. في واحد تلاقي عقله صغير، يعني أقل حاجة يتقمص وياخد جنبه، أما إحنا ما حدش قصد حاجة لا عمل كده، أو ده اسمه إيه؟ صغار النفوس. يعمل فيه إيه؟ شجعه. صغار النفوس النفس الحزينة جدا بسبب مشكلة، بسبب انتقال حد، نفس صغيرة اعمل فيها ايه؟ شجعها. صغار النفوس النفس اللي بتخشى الاضطهاد، خايفين يا ابونا هيحصل، يا ابونا هيعمل، يا ابونا هيسووا فينا، شجعوا صغار النفوس. صغار النفوس النفس اللي شعر بفشل روحي في حياتها الروحية او في حياتها العملية، دورنا احنا كمؤمنين نشجعهم. احنا فاكرين ان الرعاية بس ان الواحد يعني يعملوه قسيس، بكلم الشبان الرعاية كده عملوا لي أسيس في الكنيسة، أدي الرعاية عشان أوعظ. لا، أهو أدي أعمال رعاية اهي، مش ليك أخ شايفه سالك بلا ترتيب انذره. ليه تملي بندور على الخدمة اللي ليها منظر وبعدين بقتش خدمة؟ يبقى دوت يعني سميها زي ما تسميها، لكن مش خدمه. ما انت هي مجالات للخدمه هي، ولازم الخدمه يبقى منظوره. لما تلاقي اخ جنبك، جارك، ابنك، صاحبك، ابنك في مدارس احد، سالك بلا ترتيب انذره. لما تلاقي واحد نفسه صغيره يأسان ومحبط ومتضايق وشعر بالفشل، شجعه، هي خدمه هي. الخدمه مش بس خدمه الكلمه، خدمه الوعظ. شجعوا صغار النفوس. النفوس الصغيره دي محتاجه تشجيع، محتاجه مسانده، محتاجه ان احنا نبص فيها روح الرجاء. طب نجيبها منين؟ سفر صموئيل الاول الاصحاح 30، داود النبي كان ساكن في حته اسمها صقلغ وراح يحارب، فجيهم العمالقه نزلوا على صقلغ وسبوا النساء والاطفال وحرقوا المدينه. لما رجع داود هو والرجاله بتوعه، كل واحد لقى مراته اتخذت وبيته اتسرق والبلد محروقه، فانهاروا لدرجه الكتاب يقول بكوا حتى لم تبقى لهم قوه للبكاء. تصور بقى درجه الانهيار، عيطوا درجه حتى بقى مش قادرين يعيطوا تاني. شوف شده الاعياء والتعب والياس. تصور بقى في وسط المشهد دوت داود القائد. أما داود فتشدد بالرب إلهه وبث روح الرجاء في الرجالة دول وأعاد ما قد سبي اللي شددك. ده كله منهار يا داود، كله خايف. لا، هو تشدد بالرب. يبقى منين أنا هشجع صغار النفوس؟ من علاقتي بربنا. طول ما أنا لي علاقة حية بربنا يبقى عندي كلمات رجاء أبثها في النفس اليائسة فتشتد. شجعوا صغار النفوس. النفوس الصغيرة دي يا أحبائي محتاجة كلمة مدح، محتاجة تحس بالمحبة، محتاجة تحس إن في حد جنبيها بيطبطب عليها. بس كده ده يكفي إن يشجعها. وصية لينا، شجعوا صغار النفوس. وصية تانية، اسندوا الضعفاء. هما يبانوا قريبين من بعض بس في الحقيقة لما ندخل في تفصيل الآية في اختلاف. الضعيف هنا ضعيف روحيا أو ضعيف جسديا أو ضعيف ذهنيا. الكلمة في اليوناني واحد هيقع، فانت الحق ايه؟ اسنده قبل ما يقع. قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة زي ما قال بولس، زي ما قيل عن سيدنا قصبة مقصوفة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. علشان اسند واحد ضعيف، واحد هيقع، واحد هينهار، واحد هييأس، دي محتاجة نمرة واحد صبر. تبص تلاقي في واحد عنده روح انهزامية شوي، انا مفيش فايدة فيا، انا مش نافع. انا تقول له كلمتين مثلا، الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح، يتشدد. يجي لك تاني يوم، انا مش نافع، انا تعبان. يا عم ما احنا قلنا لك امبارح انت هتتعبنا ليه؟ لا، ما مش عايزه كده بقى، عايزه الضعيف ده ايه هيجي بكره تاني، ايه عايزه صبر بقى، ايه نعيد الكلام تاني. روح الرجاء اللي ربنا بيبثها جوه الواحد بثها في النفس دي. بس الحكايه دي عايزه ايه؟ عايزه صبر. لا يمكن انسان غير صبور يعرف يسند واحد ضعيف. ممكن اول مره اسنده على اساس بقى بكره ينصلح حاله، لا، هو طبيعته ضعيف، طبيعته كده. فبيجي تاني يوم في ذات الضعف، فمحتاج مني ايه؟ محتاج مني صبر، محتاج مني محبة. مش بأدي واجب. لو انا عندي محبة هحتمل مرة واثنين وتالي، بحبه فعلا، عايز اسنده، عايز اشدده. اسنده الضعفاء، محتاجة واحد ما يهمهوش العمل بقدر ما يهمه الفرض. حاجات يا حبايبي محتاجة ان احنا نصلي عشان المسيح يدهلنا. انا ساعات وانا بعمل عمل انا كل اللي يهمني نجاح العمل، فلو جه اخ ضعيف في النص ولقيته هيبتدي العمل يتعثر، طب خليك فلان انت ليه؟ ما انا عايز العمل، صح؟ طب العمل نجح بس فلان اللي انا جنبته جانبا دوت تعب. معلش، ما يعني كنا نسيب العمل يقع؟ لا، اللي بيسند الضعفاء يهتم بالفرد اكتر ما يهتم بالعمل. لا، المهم الفرد دوت ما يجرحش، مهم ان الفرد ده ما ينكسرش، دي الاهم عنده. فهي عايزه صبر، عايزه محبه، عايزه واحد يهتم بالفرد اكثر ما بيهتم بالعمل، عايزه واحد يبقى عنده استعداد يمد ايده يساعد. ما ممكن كلمات التشجيع ديت ما جابتش نتيجه. طب الامر محتاج ايه؟ محتاج ان انا افرغ جزء من وقتي، جزء من جهدي، ان انا اعمل عمل مع هذا الاخ او مع هذه النفس متعثره في الدراسه مثلا. يعني المثل اللي جه في ذهني دلوقتي، طبعا الامثله كتيره. طيب انا يعني شجعته، عدت له الشرح مره مرتين، ايه معلش يا حبيبي، ايه يعني الامتحان دوت ما نجحناش فيه، ننجح في الامتحان اللي جاي، يهمني ان انا اشجعه. طب ده مش جايب نتيجه. لا، ممكن بقى الامر يستلزم انه لا، طب انا هقعد معاه هذاكر معاه، طب انا هستقطع بقى هنا من وقتي من جهدي ساعه وساعتين مثلا. اهو ده اللي عايز يسند الضعيف. العلاقات ما بيننا وما بين بعضينا كمؤمنين يجب ان يبقى ده الاطار اللي احنا بنتحرك فيه، اسنده الضعفاء. وصية تاني، تأنوا على الجميع. بقول لكم هي يعني كلمات قصيرة لكن في الحقيقة كل كلمة منهم لؤلؤة. تأنوا على الجميع، طول بالك. التعبير الحقيقي للمحبة في طول الأنا، أنا بحبك بحبك بحبك، ومش مطول بالي عليك، محبة مجروحة شوية. لكن المحبة الحقيقية، المحبة تتأنى وترفق. في ناس بتثير الغضب، تثير انفعال الواحد، في نفوس كده، دول عايزين ايه؟ طول بالك. وصية احبائي، نصلي المسيح يديها لنا. والشيء العجيب يا احبائي انه الناس وخصوصا في الاطفال اللي بيبقى عندهم طاقة زيادة، دول اللي احنا مرات كتيرة بنتنرفز من حركتهم الكتيرة، الأغلبية العظمى من القادة بيبقوا من النوعية ديت. الأغلبية العظمى من القيادات بتبقى من النوعية اللي هي يعني متشقية أو هي صغيرة، فعايزة مننا ان احنا ايه؟ نتأنى عليه، طول بالنا، ما نفضحوش في الحاجة الغلط اللي هو غلط فيها، ما نقعدش كل شوية نفكره. مش انا قلت لك ما تعملش كده؟ مش قلنا الكلام دوت امبارح؟ لا، تأنوا على الجميع. طب ابونا انا تأنيت مرة، اتنين، سنة، سنتين، نتأنى لامتى؟ على رأي القديس بطرس، كم مرة يخطئ الي اخي وانا اغفر له؟ يعني على في المقابل يعني. القديس يعقوب يرد يقول تأنوا الى مجيء ربنا يسوع المسيح. ادينا المسيح اخواتي، ادينا ربنا، ادينا ربنا. تأنوا إلى مجيء ربنا يسوع، ده طول بالي لغاية إيه؟ مش يوم واثنين وشهر وسنة، لغاية مجيء المسيح التاني تفضل مطول بالك. تأنوا إلى مجيء ربنا يسوع المسيح. يبقى نمرة واحد ننظر، نمرة اثنين نشجع في العلاقة ما بيننا كمؤمنين، نمرة ثلاثة نسند، نمرة أربعة نصبر، نمرة خمسة في علاقتنا ببعضينا، أو نمرة سبعة في وصايا بولس النهاردة، انظروا ألا يجازي أحد أحدا عن شر بشر. ممكن وانت بتخدم في وسط قطيع الرب ممكن البعض ينتقدك، ممكن البعض يعمل مواقف مش لطيفة معاك، فبولس بيحذرنا هنا، انظروا لا يجازي أحد أحد عن شر بشر. مش عشان هو عمل شر تعمل له شر. دي وصية أحبائي فوق المستوى البشري. المستوى البشري كان في العهد القديم، عين بعين وسن بسن، خروج 21، دي الطبيعة البشرية، ده الإنسان الطبيعي. اللي يبتدي بالشر ده الشيطان، يبتدي بالشر. طب اللي ما يبتديش بس لما اللي قدامي يعمل شر أرده له مضاعف لأنه هو اللي بدأ، ده الإنسان اللي فيه قساوة في قلبه، ده الإنسان اللي الشيطان متملكه. طب الإنسان الطبيعي ده عين بعين وسن بسن، ده المستوى العادي بتاع الناس، ودي مرحلة الطفولة اللي ربنا بدأ بيها مع إنسان العهد القديم. طب في العهد الجديد لا، بص بقى بولس بيقول لك إيه، انظروا، انتبه بقى للكلام ده، خد بالك من الوصية اللي جاي، انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر. قلت لك العهد القديم عين بعين وسن بسن، بس ربنا حاول يمهد مع إنسان العهد القديم بدرجة. قال إيه ربنا في لوين 19؟ لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك. واحد من أبناء شعبي قصر لي سنتي، الشريعة بتديني حق ان انا اقصر له سنته سن بسن، لكن ربنا بيقول لي طب ايه رأيك؟ لا تنتقم، مش ده من أبناء شعبك؟ طب ما تجرب تسامح. بيمهد ربنا ليه؟ بيمهد لأن حيجي في العهد الجديد يقول لنا سمعتم إنه قيل عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم إيه؟ لا تقاوموا الشر. ده مستوى بقى إيه؟ لا لا لا، ده مستوى عالي. تقول لي ده ضعف، واحد يعمل شر وأنا أسكت له؟ في الحقيقة لا، دي قوة. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال لا يغلبنك الشر، بل يغلب الشر بالخير. انت بتقول ان التسامح ضعف؟ ابدا، دي عين بعين هي الضعف. ايه؟ اذاني الشر اتحرك جوايا فانا اذيته زي ما اذاني. طب اذاني وانا سكت، انا هنا غلبت الشر اللي جوايا. لا يغلبنك الشر، بل يغلب. اللي بيسامح ده مش ضعيف، اللي بيسامح ده غلب. غلب ايه؟ غلب الشر. لا يغلبنك الشر، بل يغلب الشر بالخير. طب تقول لي هاخد ايه في الاخر؟ قديس بطرس قال لنا غير مجازين عن شر بشر او عن شتيمه بشتيمه، لانكم لهذا الامر دعيتم ليه؟ لكي ترثوا البركه. ليه ما قومش الشر؟ ما قومش الشر نمرة واحد محب، واحد أزاني. أنا عارف الشيطان ضحك عليه، أنا عارف الشيطان تملكه، فمحبتي له أنا عايز أخليه يغلب الشر اللي فيه، فبخليه يغلب الشر اللي فيه زي إن أنا أعمل له خير. فالخير دوت تصب جمر نار على راسه، يقعد بينه بالنفس يا ده بص أنا أزيته إزاي وهو عمل كده، لا أنا يعني هعتذر له، أنا هبطل أزيه. انت غلبت الشر اللي فيك اللي عايز ينتقم، وغلبت الشر اللي في الاخ دوت النار اللي عايزه تتوهج زياده، ومحبه تسببت في خلاص الاخ دوت. احنا بنفتكر لانك ان جاء عدوك اطعمه، ان عطش فاسقيه، فانك ان جعلت تجمع جمر نار على راسه، يعني معناه ان انت يعني هتوديه جهنم. ده انت بتحط نار عذاب الضمير، نار تبكيت ضميره عشان يتوب. يبقى انت كده كسبت الاخ اللي عمل معك شر. ايضا ما بقاومش الشر مش بس محبة، لان عندي ثقة ان في اله ديان عدل. ليه النقمة انا اجازي يقول الرب؟ مالكش دعوة انت بقى، هو عمل معك شر سيبني انا بقى بالشكل اللي انا شايفه بالطريقة اللي انا شايفه، انت مالكش دعوة بالموضوع دوت. مش ان انا بقى اسكت ومنتظر انتقام ربنا، لا، انا استودعت الامر بين ايدين ربنا. رب انا اتظلمت وانت يعني صاحب المشورة، تكن ارادتك. مش قاعد بقى مستني عايز اشوف مصيبة بقى تجرال، ما هو المالية يعني، انا هو عمل لي شر وانا سكت مستني بقى اسمع حاجة؟ لا، ليه انك مصيب ربنا؟ ربنا عادل، يتصرف بقى ربنا بالطريقة اللي هو عايزها، مالك جعوة. انت استودعت الامر بين يد عدالة الله، خلاص انسى الموضوع بقى، هو بقى يحكم بالطريقة اللي هو ايه اللي هو شايف. طب ده الجانب السلبي، انظروا ان لا يجازي احد احدا عن شر بشر، بل الجانب الايجابي كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. يا احباب، ده انا ما جازيش شر بشر، دي تفوق الطبيعه البشريه. لا، ده انا بقى، ده انا هفوق لدرجه اعلى من كده، ان مش بس حبا يخلونا نتفق انه الوصية اللي في الكتاب للتنفيذ، للخضوع، للطعم. ربنا ما بيديناش وصايا يعني غير قابلة للتنفيذ، لا، عندنا امكانية في المسيح يسوع بعمل الروح القدس ان احنا نسلك بالوصية، بس مطلوب نمرة واحد نعرفها، نمرة اتنين نشتاق اليها. مين فينا حبا ما يشتاقش انه يغلب الشر؟ مين فينا ما يشتاقش انه يسلك بالصلاح بتاع ربنا؟ فتبقى اشتياقات في القلب. نمرة ثلاثة صلاة. يا رب انت قلت، انا عايز انفذ كلامك، الروح القدس اللي فيا هو اللي يديني الامكانيه دي، لكن انا لما اسمع كلام ده، الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده مش خلاص، انت حر. في الجانب السلبي لا تجازي أحد أحدا عن شر بشر. أنت كفرد برضه أنا عايز أوضح الحتة دي أخواتي، الوصية دي لم تعطى إنها نسن بيها قوانين، إحنا سننا قوانين في العهد القديم كدولة كمؤسسة بتحط قوانين، القوانين عين بعين وسن بسن، لكن الوصية دي للسلوك الشخصي بتاعك. يعني مش بنيجي نقول للدولة نفذي الشريعة المسيحية، ايه الشريعة المسيحية؟ لا يجازى احد عن شر بشر. لا، الدولة تقتص من الشرير، ده مش ضد للوصية، لكن احنا بنكلم الانسان لا يجازي احد، ده بنكلمك انت كشخص، ما تجازيش شخص شر بشر، لكن القانون يقتص من انسان يقتص، ده ربنا ادى السلطان للحكومات انها تسن قوانين. كل سافك دم بداية تأسيس الحكومات، كل سافك دم بالانسان يسفك دمه، ده قانون ربنا، ده بالنسبة لسن القوانين. عشان كده لما جيهم للمسيح قالوا له حط لنا شريعة الميراث، قال لهم من اقامني عليكم قادر او مقسما، انا بعت لكم موسى حط الشريعة، عايزين تسنوا شريعة يساس بيها دولة مدينة، عندكم الشريعة في العهد القديم بتاعت ربنا. لكن أنا جاي إيه؟ أنا جاي عشان أملك المحبة في قلبك، أنا جاي عشان أخليك صورة إلهك، أنا جاي أديك طبيعة جديدة. إيه الطبيعة الجديدة؟ لا تجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. اللي يعمل خير مع من أساء إليه ده إنسان أنكر ذاته، إنسان ما بيفكرش في نفسه، إنسان حامل للصليب، إنسان متشبه بالسيد، يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. هو لما بيعمل شر بيعمل بحسب الطبيعة اللي فيه، وأنا المفروض أعمل بالطبيعة اللي فيه. طب أنا فيها طبيعة جديدة، طبيعة المسيح. يعني ثقوا يا أحبائي إن إحنا عندنا الإمكانية ديت. هو لما يعمل شر ده بيعمل بطبيعته، بيعمل بأصله، أصله إيه؟ أصل آدم، أصل فاسد. طب أنا لما أعمل بأصلي، إيه الأصل بتاعي؟ المسيح. فدي إمكانية لي في المسيح يسوع. انظروا ألا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. يبقى أول حاجة وصيتين في علاقتنا بالخدام، اعرف وسالم. تاني حاجة وصايا في علاقتنا ببعضينا كمؤمنين، انذر، شجع، اسند. انا بقول يعني مختصر الآية او مضمونها او معناها، اصبر، ابعد عن الشر، اعمل الخير. طيب في وصايا بقى انت في حياتك الداخلية، انت بينك وبين نفسك، ايه؟ افرحوا كل حين. يبقى الجو الداخلي، الجو النفسي بتاعك في حال فرح، افرحوا كل حين. سؤال يا احبائي، فعلا ازاي الواحد يفرح؟ خد بالك بولس بيكلم كنيسة مضطهدة، تسالونيكا دينا معاها بقالنا فترة طويلة، ورغم الاضطهاد اللي هم فيه لكن بولس بيقول لهم افرحوا، في مشاكل، في مخاوف، في يمكن احتياجات ناقصة شوية، بولس بيقول برضو افرحوا. يجي ازاي الفرح الروحي يا حبايبي؟ فرح مصدره ربنا، فرح بالله، مش فرح بالظروف، مش فرح بالإمكانيات، مش فرح بالعطية. لا، ما هو الإمكانيات ممكن كده ممكن كده، الظروف ممكن كده ممكن كده. طب يعني إيه فرح بالرب عمليا؟ يعني أنا فكري باستمرار في المسيح، خلاصه، محبته ليا، صليبه، الأبدية اللي هو أعدني ليها، التدبير اللي هو بيدبر بيه خلاصي. يمكن في التدبير دوت شوية احتياجات، شوية ألم، شوية ضيقات، فأنا فكري في ربنا، ففكري في الله هو ده اللي بيضفي فرح على نفسي. عشان كده قال المرتل فرحا أفرح بالرب وتبتهج نفسي بإلهي. التفكير في الظروف يحزن ويتعب ويكئب، لكن التفكير في ربنا يفرح. افرحوا كل حين، عشان كده قال لنا سيدنا كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم، فرح المسيح يثبت فيه ويكمل فرحكم. طب الحاجة التانية للنفس افرحوا كل حين، نمرة اتنين صلوا بلا انقطاع. في الحقيقة الصلاة بلا انقطاع هي اللي هتولد الفرح كل حين. امبارح كنا بنتكلم عن الإنسان في خلقته، يعني بس أنا هاخد جزئية واحدة، نفسه وجسد وروح. العين بتاعت الروح هو العقل، العين بتاعت الروح هو العقل. مرض العقل إن يفكر في الخطية، شفاء العقل إن يفكر في الله. فكل لما درب عقلي إنه باستمرار يفكر في ربنا، آية، موقف في الإنجيل، سيرة القديس، السماء الأبدية، الدينونة، مجيء المسيح الثاني، الفكر الروحي، لما فكري يبقى كل الوقت، ده التدريب بتاعي إن يظل فكري طول الوقت شاخص في الله، دي استنارة الروح وشفائها. لما فكري يبقى في ربنا باستمرار، ما هي دي الصلاة، صلوا بلا انقطاع. فده المعنى الأول للصلاة. مش معنى الصلاة انه بلا انقطاع يعني أنا هفضل طول النهار واقف عامل كده، مش هنقطع عن العمل وعن الأكل وعن الشرب وعن النوم وعامل كده عشان أنفذ الآية صلوا بلا انقطاع. لا، صلاة يعني صلة، صلة بلا انقطاع بالله. ازاي؟ ان العقل دائما مشغول بافكار روحيه. عشان كده اقرا الانجيل كتير، انهك في ناموس ربنا كتير، هتبص تلاقي باستمرار في افكار روحيه ماليه عقلك، هذه الصلاه. والمرض بتاعي ان يبتدي فكري اللي هو العقل يبتدي يميل لاي افكار تانية. لا، خلي فكرك في ربنا في الروحيات، تكون النتيجة ثمرة الصلاة اللي بلا انقطاع ديت افرحوا كل حين. لكن برضو أحب أنبه في المعنى الأول للصلاة بلا انقطاع، هي الصلاة المستمرة بالله، التفكير المستمر في ربنا، ده حيبقى في مرواحي وفي مجيي وفي أكلي وفي شربي وفي نومي وفي صحياني، لكن ده لا يمنع أن يكون في وقت محدد انقطع فيه داخل مخدعي للصلاة. يعني ما يجيش حد يقول ايه خلاص انا طول النهار وانا رايح في المواصلات وانا جاي بفكر في ربنا، خلاص دي تغني، دي مطلوبة، دي تنفيذ للوصية صلوا بلا انقطاع. لكن في وصية تاني بتقول ما تصليت ادخل مخدعك، اغلق بابك، صلي لأبيك. يبقى محتاجين الايه؟ محتاجين الاتنين. فده المعنى الاول لصلوا بلا انقطاع، الصلة المستمرة بالله. المعنى التاني صلوا بلا انقطاع يعني انت بتصلي من اجل امر والامر لم يستجاب، دورك تعمل ايه؟ افضل صلي لغاية ما يستجاب الامر، لا تنقطع عن الصلاة حتى يستجيب لك الرب. ده معنى تاني لصلوا بلا انقطاع. معنى تالت لصلوا بلا انقطاع، ان معروف ان الكنيسة خدت نظام الصلاة من الكنيسة اليهودية، فالكنيسة اليهودية كان ليها مواعيد وصلوات ثابتة اللي منها الكنيسة رتبت نظام الأجبية. طيب ما هي الأجبية هي هي نفس الكلمات؟ لا، الوصية بتقول لك صلي بلا انقطاع، اهو هو نفس الكلام. تقول لي طب ده هيجيب ملل؟ لا، برضو ايه؟ برضو صلي بلا انقطاع، رغم ان هي ذات الصلوات، رغم انه ممكن في بعض الاوقات يعترينا الملل. طب هوقف الصلاة؟ لا، استمر برضو في الصلاة. طب ابونا ببقى سرحان، طب ابونا مش مركز، معلش برضو استمر لغاية ما تجتاز المرحلة ديت على قد ما تقدر، رد فكرك الشارد للصلاة. بس مش معنى اني شاعر بملل او برتابة او بروتينية في الصلاة ان انا اوقف الصلاة، لا، صلوا بلا انقطاع، ده المعنى الثالث ليه. يبقى الوصية اللي تخص النفس افرح صلي، ثلاثة اشكر، اشكروا في كل شيء لان هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من اجلكم. عايزك تتخيل واحد داخليا فرحان طول الوقت في صلة بربنا، طول الوقت بيشكر الله، دي السماء بعينها، دي السماء بعينها. ما هي السماء؟ اتصال دائم بربنا، فرح، شكر. مستحق أنت يا الخروف أن تأخذ المجد والبركة والعزة. هذه السماء. بس انتبهت وأنا بردد الآية اشكروا، غلطت كذا مرة وقلت على كل شيء، فلما رجعت للإنجيل لقيت اشكروا فيه، فدي نبهتني في فرق ما بين على وما بين فيه. اشكروا على كل شيء، أنا جات لي يعني اللي احنا بنسميه مصيبة وزعلت وحزنت وتعبت، وبعد كده لقيت الموضوع عدى بخير، فايه بشكر على المصيبة اللي حصلت، دي طلعت في خير. ده لو كان قال اشكروا على، لكن اشكروا ايه فيه، وانت في المصيبة اللي انت مسميها مصيبة ديت اشكر. ما هو بعد ما الضيقة بتتحول لخير بنشكر، ده انا ما كنتش فاهم يا رب، الحمد لله اشكرك يا رب، ما تزعلش بالي ده الطبيعي، وإلا نبقوا ناكرين جاحدين. لكن الفضيلة ايه؟ اشكر فيه وانا لسه في الضيقة. تقول لي ضيقة واشكر؟ بص بيت الآية، لأن هذه هي مشيئة الله، اللي انت فيه ده مشيئة ربنا. ايه رأيك يا ابونا؟ ده انا مظلوم يا ابونا، ده انا سلب حقي. هذه هي مشيئة الله. لا يعني ليه اشكر؟ اشكر لان عندي ايمان قوي ان الله ضابط الكل، ان اللي حصل ده ما حصلش بدون اذن ربنا، بدون سماحه. طب واللي سمح ده بيحبني، والمحبة دي لا تهتز من جهته، حتى لو أنا غير أمين فهو يبقى أمين، لا يقدر أن ينكر نفسه، لأنه نفسه طبيعته محبة. وفي الوقت نفسه أنا واثق أنه حكيم، ما أنا أراه ألم هو شايف أن فيه خير، فبهذه الثقة بهذا الإيمان أنا بشكر. عايزة صلاة أخواتي، عايزة صلاة، يعني الموضوع ده عايز ان احنا نطلبه بإلحاح من ربنا. الشكر يا احبائي معناه رفض روح التذمر والضجر والأفأفة. الشكر زي ما قلت لك مصدره ثقة في محبة الله وحكمته وقدرته. الشكر زي ما قلت لك بشكر ليه؟ لان دي مشيئة ربنا، اللي انت فيه ده مشيئة ربنا، خلاص بشكرك يا رب دي مشيئتك. اللي يغذي الشكر تذكر باستمرار احسانات ربنا، تذكر باستمرار إحسانات الله. قلتها قبل كده أحبائي بقولها تاني، لأن دي عبادتنا اليومية وإحنا بنصلي القداس يا أحبائي. لما بنحكي قصة الخلاص أنا مش بحكي قصة حصلت من 2000 سنة، أنا بحكي للمسيح عمله معايا. أنا ضليت من أجلي أرسل الأنبياء، افتكر وأنا بعيد بعت لي خادم، بعت لي كلمة، بعت لي رسالة، نبي مرسل من الله، نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. أفتكر الجحيم اللي أنا كنت عايش فيه وأنا بعيد عن ربنا وأنا متغرب عن رعوية إسرائيل، جحيم، ونزل المسيح انتشلني من الجحيم دوت. فإحنا يعني كل مرة في القداس أنا بطبق الخلاص ده أنا، ده معاملة شخصية من المسيح معايا أنا شخصيا، فهي قصة متجددة كل يوم في القداس. بنعمل ايه؟ بنشكر. سر الايه؟ الافخاريسيا، سر الشكر. وصايا للخدام، وصايا لعلاقتنا ببعضينا، وصايا للنفس، اخيرا وصية للاجتماع بتاعنا اخر حاجة، او وصايا للعبادة بتاعتنا، او وصايا تخص علاقتنا بالروح القدس. اختم لك بيهم اربع وصايا. نمرة 1، لا تطفئوا الروح. الوصية نمرة 12 في ترتيب وصايا بولس الرسول، لا تطفئوا الروح. هو حيوصف بعد كده الروح ده بيعمل ايه، بس دلوقتي بيوصينا ان احنا ما نطفئوش. يعني ايه ما نطفئوش؟ الروح القدس حل كنار، وهو كنار. النار دي بتعمل ايه؟ نمرة 1، تلهب القلب بمحبة ربنا. لما تحس ان قلبك كده يعني عارف وقت كده كأن قلبه يعني مضغوط عليه كده، قلبه حي، عارف لما تبقى فرحان قوي تحس كده كأن في حاجة ساخدة في قلبك كده، يعني من كتر الفرح. عمل الروح القدس يا أحبائي يخلي القلب فرحان ملتهب بمحبة المسيح. أي أوقات تجيلك وانت بتصلي وانت بتقرأ الإنجيل وانت بتسمع كلمة ربنا، ساعات وانت ماشي في الشارع تبص تلاقي يعني نعمة كده حلت على القلب، الواحد يعني عايز يصرخ المسيح انت رائع، أنا ربنا بحبك، انت حلو، حلق حلاوة وكل مشتهيات، تحس كده يعني واحد هيمان بحب المسيح. ها؟ ولو لأوقات القديسين عاشوا في الحلبة على طول، بس احنا دقنا ولو عربون منها. ده ايه ده؟ اهو دي وقت من اوقات الامتلاء بالروح القدس. جايز ده مش مستوايا طول اليوم، انا مش على ذات الدرجة ديت من الفرح ومن الالتهاب بمحبة المسيح، بس بتيجي اوقات كده زيارة من زيارات النعمة. ده مين اللي عمل العمل ده؟ الروح القدس، من خلال كلمة الإنجيل، من خلال وعظة، من خلال يفكرك بحاجة، من خلال مشاهدة تشوفها عينيك، يلهب القلب نار، تحس كده في نار في قلبك. ادي اول عمل يعمله الروح. العمل الثاني يطهر، تلاقي فيه خطايا كده يعني عارف زي الشوك كده تتحرق، وتلاقي نفسك كريهها ورفضها. ده ايه ده؟ ده عمل الروح القدس، يدي استنارة، يدي رؤية، يدي بصيرة روحية، يدي انفتاح الذهن لكلمة الله، ينير. ده عمل الروح القدس. فبولس بيقول لك ايه؟ ما تطفيش الروح. النار ديت ما تطفهاش. ايه اللي يطفيها احبائي؟ او ايه اللي يضربها الاول؟ الطاعة. الطاعة اخواتي. اذا سمعتم صوته لا تقصوا قلوبكم. لو روح ربنا قال لك اقف صلي واقف صلي، ما تقولوش لا. خليه يشتعل جواك. لو روح ربنا قال لك ده غلط ما تعفرش، ما تكبرش غلط. لو روح ربنا فكرك بانسان صلي له، هو جابه في ذهنك عشان تصلي له، مش جابه في ذهنك عشان تقعد يعني جيب ذهني ليه، لا جيب ذهني عشان اصلي له، لانه ما جاش اعتباطا، ده روح ربنا هو اللي جابه في ذهني يذكركم. فتطوعوا، فكل ما تطوع الروح كل ما يلتهب فيك اكتر، كل ما تصلي كل ما تضرم فيك نار الروح القدس. صلاة احبائي، احنا مخلوقين للصلاة، انساننا الجديد ولد للصلاة، نتدرب يا احبائي على الصلاة دي، بيها بنحيا، بيها بنقوم، بيها بننمو، بيها بنمتلئ، بيها بنتغير. صلي صلي طول ما انت ماشي ورايح وجاي في وقت زي ما قلنا للصلاة، بس خلي فكرك طول الوقت في ربنا، تلاقي الروح بيضرم بداخلك نار، نار كده مولعة جواك. طب ايه اللي هيطفيه؟ المية. ايه المية؟ خطية. زي بيل فم قال كلمة لطيفة قوي، قال لو انت ماسك شمعة وفي باب مفتوح والباب ده مقفول، الشمعة تفضل منورة. طب لو فتحنا الباب دوت الطيار يطفي الشمعة. قال لو جه واحد شتمك وانت قفلت بقك يفضل النار مضطرمة بداخلك. طب لو انا فتحت بقي ورديت عليه الطيار دوت عمل ايه في الروح القدس؟ طفاه. هكذا شرح ذهبي الفم، لا تجاز احد عن شر بشر. ارفض الخطيه بكل اشكالها، بكل اشكالها، يظل الروح القدس بداخلك مضطرم، لا تطفئوا الروح. طيب نمرة اتنين، علاقتنا بالروح القدس، لا تحتقروا النبوات. النبوة في العهد القديم واحد بيتنبأ عن أمور مستقبلية، صح؟ لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، تكلم أناس الله القدسين مسوقين. طب في العهد الجديد إيه مفهوم النبوة؟ حاجتين، إن واحد يخبر بأمور آتية زي أغابوس قال إن في جوع عتيد أن يصير على المسكون، تنبأ. لكن المعنى الأشمل في العهد الجديد للنبوة هو الوعظ، من تنبأ يبني الكنيسة، أي من يعظ. لا تحتقر النبوات، يعني أقدر أقول لك بين قوسين لا تحتقر العظات. طب ليه الوعظ من على المنبر للتعليم، من على المنبر دعية نبوة؟ لأن نمرة واحد هو من خلال كلمة الله بينبئ بأمور آتية، هو مش بيتنبأ زي من له روح النبوة بأشياء مستقبلة، لا، هو من كلمة الله يسوع المسيح هو أمس واليوم إلى الأبد. ما صنعه الله مع إسرائيل في القديم هكذا يفعل مع الكنيسة في الجديد. لما نقرأ تاريخ إسرائيل كان حال فساد، حال خراب، وإذا براجل اسمه يوشية ربنا أخرجه بدون أي مؤشرات، قاد نهضة في إسرائيل. النهضة دي قعدت فترة صغيرة، بعديها كان نهاية العهد الأول وخراب الهيكل. دي مش نبوة، أنا مش بتنبأ، يعني أنا مش نبي، أنا بأنبئك بما قامته كلمة الله. المشاهدات اللي حصلت أكدت إن إحنا على مشارف النهاية، فأدم مشارف النهاية لابد إن تيجي نهضة روحية في الكنيسة، مش هيقعد كتير وبعديها هتبقى النهاية. إيه دوت؟ نبوة، بس مش نبوة إن أنا بتنبأ بأمور مستقبلة، دي معاملات الله ما بتتغير. إحنا لو درسنا كلمة الله مش بنتنبأ يا إخواتي، ما هو ربنا هو اللي قال، إحنا بنفسر كلمة الله. وإنت بتشرح كلمة ربنا إنت بما في كلمة الله بتقول أمور جاية، فلذلك الوعظ دعية نبوة، أيضا هو نبوة لأنه النبي بيقول لنا كلام ربنا، طب الواعظ بيقول لك كلام ربنا فاتسمى نبي، أيضا هو نبوة لأنه ممكن تسمع في الوعظة كلام يمس قلبك تقول إيه ده هو عارف الحاجات ديت، كأنه يعني كأنه ساعات البعض يجي يقول لأبونا أنا كنت حاضر وعظة جوه وده كأنه كان أبونا جوه بيتكلم علي، بيكشف خفايا القلب. لذلك الوعظ دعية نبوة، من يتنبأ يا ابن الكنيسة. طب إيه اللي مطلوب؟ لا تحتقروا النبوات، ما ترفضش كلام الوعظ، لما الكلمة تنخس قلبك اخضع، ما تقولش يا فين فلان كان سمع الكلمتين دول، لا كلام مش لفلان الكلام لي، فما ترفضش الكلام، ما احتقرش الوعظ بعدم حضوري. يا عمي وهذا اللي حصل النهاردة، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عاد، فين المؤمنين؟ ايه ديت؟ الحقيقة تقديري ليها هي احتقار للنبوات. الكلام في أثناء العظة، عدم الانتباه والسرحان وعدم التركيز، كل ده احتقار للنبوات. أيضا الآية دي ممكن أخذها لي أنا كمتكلم كلمة الله، لا تحتكر النبوات، يعني ما تقص بدون اقتراض، يعني أهو كده واحد جاي يقول كلمتين، ما تستهنش بمنبر الله، يا من تقف على المنبر أي كلمتين نقولهم وخلاص، لا لا تحتقر النبوات. أخيرا امتحنوا كل شيء، مش معنى لا تحتقر النبوات يبقى كل اللي ما يقال نقبله. انا بقولك بصراحه حتى كلام اللي انا بقوله لك، لا ارجع اقرا كلمه الله، فحسين الكتب كل يوم، هل هذه الامور هكذا؟ هل الكلام ده بيتفق مع كلمه ربنا؟ مش اي كلام يتقال تقبله، لو اختلف مع كلمه الله هتقولي ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات. انا ما قلتلكش زمن، لكن انا قلتلك علامات الازمنه، يعني من حقك انك تفحص الكلام في ضوء كلمة الله. امتحنوا في ضوء كلمة ربنا، لو لقيته مخالف لكلمة الله ارفضه. امتحنوا كل الاشياء في ضوء الكلمة، في ضوء روح ربنا اللي جوايا، في ضوء الحواس المدربة، الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. طب لما تمتحن تمسكوا بالحسن. اخيرا امتنعوا عن كل شبه شر، تمتنع عن الشر ماشي، لكن شبه الشر الحاجة اللي يعني ايه مش باينة قوي قالك لا ابعد عنها، الحاجة اللي توافق بس ما تبنيش ابعد عنها، الحاجة اللي صح بس ممكن تتعب اخواتي ابعد عنها، امتنعوا عن كل شر. يختم اله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم الى مجيء ربنا يسوع المسيح. ايها الاخوة صلوا لأجلنا. لذيذ بولس بيختم الوعظة بيقولهم ايه؟ صلوا لي. اولا هو اتضاع من بولس، ثانيا احساس من بولس بقوة الصلاة، ايها الاخوة صلوا لاجلنا، احنا الخدام، سلموا على الاخوة جميعا بقبلة مقدسة اللي هي رسخت في تقليد الكنيسة، قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة، وناشدكم بالرب ان تقرأ هذه الرسالة على جميع الاخوة القديسين. تقرأ يعني تجتمعوا في الكنيسة وتقروها، لأنه زمان ما كانش فيه نسخ سهل، فبولس عايز الفايدة دي توصل لكل المؤمنين. فقال يا جماعة أرجوكم الرسالة دي لما تجيلكم جمعوا الكنيسة واقروا عليهم الرسالة، وناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم أمين. كل الوصايا دي لا يمكن تنفيذها بدون النعمة، لذلك نتقدم بثقة لعرش النعمة ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.